الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 84 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال: روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليق من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الترمذي: حديث حسن. والمذموم هو الذي يريد أن يحل الحرام ببلاغته. قال: فصل. يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الترمذي: حديث حسن. ومن أكثر هؤلاء الآن بعض من يخرج في التلفزيون يجعل نفسه من المحللين السياسيين ولا من الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، وإذا به طول الوقت هذا هو التخلل البقرة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتكلم بما آتاه الله عز وجل من الفصاحة أو البلاغة بدون تكلف. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، أي دعا عليهم، وفي رواية أنه أخبر أنهم هالكون. قال العلماء: يعني بالمتنطعين المبالغين في الأمور. وروينا في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون كثير الكلام والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم. واعلم أنه لا يدخل في الدم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذ لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهيج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. قال: فصل. ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح في غير هذا الوقت، وأعني بالمباح الذي استوى فعله وتركه، فأما الحديث المحرم في غير هذا الوقت أو المكروه فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كالمذاكرة في العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه، بل هو مستحب وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به، وكذلك الحديث للعذر. والأمور العارضة لا بأس به، وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرته، وأنا أشير إلى بعضها مختصرا وأرمز إلى كثير منها. الحديث بعد العشاء صار عند الناس الآن عادة، فإن أغلب الناس ينام قرب منتصف الليل وبعد منتصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء من أجل ألا تفوته العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء من أجل ألا يتأخر في قيام الليل ويفوته القيام وربما يفوته الفجر. والآن انعكس الحال عند الناس، بين مغرب وعشاء كثير منهم ينظر إلى التلافز والدشوش، وربما في البلاد اليمنية في مجالس القات والقيل والقال وغير ذلك، وبعد العشاء سمرة، ويأتي يقول لك: والله يا أخي أنا ما أستطيع أقوم لصلاة الفجر. صح، ما يستطيع، إنسان يسمر إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل كيف يستطيع يقوم لصلاة الفجر؟ ما يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، وإن قام يقوم كسلا غير نشيط، وهكذا في أغلب اليوم. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأما الأحاديث والترخيص والكلام للأمور التي قدمتها فكثيرة، فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. وهذه الخطبة كانت بعد العشاء. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمى بالصلاة حتى أبهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أعلمكم وأبشركم أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى أحد هذه الساعة غيركم. ومنها حديث أنس بن في صحيح البخاري أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، وقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم دخل فحدث أهله، وقوله: نام الغليم. ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلى العشاء، ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه وتكرر كلامهم. وهذان الحديثان في الصحيحين، ونظائر هذا كثير لا تنحصر، وفيما ذكرناه أبلغ كفاية ولله الحمد. الأصل أن السمر بعد العشاء مكروه، وللحاجة يجوز. قال: فصل: يكره أن تسمى العشاء الآخرة العتمة للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويكره أيضا أن تسمى المغرب عشاء. روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وهو بالغين المعجمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عتمة كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لا أتوهما ولو حبوا، فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أنها وقعت بيانا لكون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه، والثاني أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء. وأما تسمية الصبح غداه فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداه، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك وليس بشيء. ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول العشاء الآخرة، وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال العشاء الآخرة، فغلط ظاهر. يعني هذه تسميات شرعية ينبغي الإنسان أن يلتزمها. قال: فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وثبت ذلك من كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحت ذلك كله بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات، وبالله التوفيق. قال: فصل: ومما ينهى عنه إفشاء السر، والأحاديث فيه كثيرة، وهو حرام إذا كان فيه ضرر وإيذاء. والآن قل من يكتم السر، ويقول المثل: كل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. يعني إذا جاوز السر منك إلى غيرك يخرج، وإذا أفشيت سرك لأحدهم فأفشاه، لا تلمه، لم نفسك، إذ لم تستطع أن تصبر على سرك فكيف يصبر هو على سرك؟ وبعضهم ربما يكون بينه وبين أخيه مداخلة من حب واحترام وتقدير وصحبة، فيفشي بعضهم إلى بعض، فإذا ما وقع أدنى خلاف يذهب ويفشي جميع الأسرار. هذا ليس بخلق الكرماء، هذا خلق اللؤماء، ف فإلا بينك وبين صاحبك أسرار في زمن الصحبة لا تفشيها في زمن الخلاف. وكما قيل: احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأنس بن مالك أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسر وهو صغير السن، فقالت أمه: إلى أين أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تحدث به حتى مات. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. قال الترمذي: حديث حسن، أي بشواهده، حيث جاء من حديث أنس وأبي الدرداء كما أشار إليه محقق المسند لأحمد. يعني إذا جعل يحدثك ويلتفت هكذا، يعني يخاف أن يسمع، فهذا سر. فأصل يكره أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته من غير حاجة. قال: روينا في أول هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة، وذكرنا الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الصحيح أنه مرسل ومعناه صحيح. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ضعيف فيه عبد الرحمن المسيلي مجهول. فصل: أما الشعر فقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. هو مرسل وعلة بالإرسال. قال العلماء: معناها أن الشعر كالنثر، لكن التجرد له والاقتصار عليه مذموم، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الشعر كما في حديث الشريد بن سويد، وأمر حسان بن ثابت بهجاء الكفار كما في حديث عائشة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة كما في حديث أبي بن كعب وجاء عن غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا كما في حديث ابن عمر أخرجه البخاري وجاء عن غيره أيضا. ومعنى ذلك أن يمتلئ جوفه شعرا حتى لا يبقى فيه محل قرآن ولا للذكر ولا لشيء، وإلا فالشعر الحسن الذي هو مأخوذ من العقائد الصحيحة وفيه إنكار المنكر وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق، هذا شعر حسن حري أن يسمع وأن يحفظ إذا كان منظومات عقدية ومنظومات فقهية أو نحو ذلك. قال فصل: ومما ينهى عنه الفحش وبذاء اللسان، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة، ومعناه التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة. الآن إلا من رحم الله شباب المسلمين تعلموا لهذه الألفاظ البذيئة، لا سيما كثير من يعيش في المدن، فإنهم يتوارثونها ويتناقلونها، وأقل أن تجد عند أحدهم الكلمة الطيبة. فالمفروض على الإنسان أن يستخدم الكلمة الطيبة، وإن كان الأمر مستقبحا أن يستخدم له كناية كما سيأتي، لا يصرح به. قالت: وإن كانت صحيحة والمتكلم بها صادق، ويقع ذلك كثيرا في ألفاظ الوقاع ونحوها، وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض. وبهذا جاء القرآن العزيز والسنن الصحيحة المكرمة. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا قدمت فالكيس الكيس، كناية عن ذلك الأمر. قال العلماء: فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيى من ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة، فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوها، ولا يصرح بالنيك والجماع ونحوهما، وكذلك يكنى عن البول والتغوط بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء، ولا يصرح بالخراءة والبول ونحوهما، وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصناني وغيرهما يعبر عنهما بعبارات جميلة يفهم منها الغرض ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ما سواه. واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح بصريح اسمه، فإن دعت حاجة لغرض البيان والتعليم وخيفة أن المخاطب لا يفهم المجاز أو يفهم غير المراد صرح حينئذ باسمه الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي. وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح مثل هذا، فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرنا، فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرد الآداب. وبالله التوفيق. روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وفي رواية عن عائشة: ما كان الرفق. فالمؤمن يعود نفسه عدم النطق بالفحش، وهي الكلام المستقبح عند الناس، ويعود نفسه عدم البداءة، فإن الإنسان على ما اللسان على ما تعود، اللسان على ما تعود. قال: فصل: يحرم انتهار الولد والوالد والوالدة وشبههما تحريما غليظا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما يربياني صغيرا. وبعضهم يسمي الوالد الأب الشيبة، ويسمي أمه العجوز، وربما ناداهم بهذه التسمية، هذا ما يصلح. الأب ينادى: يا أبي يا أبتي يا والدي، والأم تنادى: يا أمي، وغير ذلك من الألفاظ الطيبة. وكما تدين تدان، إذا قلت لأبيك يا شيبة سيأتي ولدك يقول يا شيبة وزيادة، ربما يعاملك معاملة الشيبة البعيد. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وروينا في سنن أبي داود: انظر إلى القدامى كانوا ما يسبون آباءهم وأمهاتهم مباشرة، إنما كانوا يسبون بالواسطة، يسب فلان يسب أباه فذلك يرد عليه بسب أبيه. أما الآن كم تجد من الآباء الذين يشتكون: سبني ابني، ضربني ابني، فعل بي ابني، يعني أمور منكرة تقشعر منها الأبدان، ربما لو حدث بها القدماء ما صدقوها. مثل هذه الأمور أن الابن يسب الأب مباشرة أو يسب الأم، ربما لو حدث بها القدامى ما صدقوها. وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا يحمل على ما إذا كان عندها سوء خلق من جهة التفريط في الدين أو التقصير فيه. أما إذا كان الأب يريد أن يتخلص منها بسبب استقامتها فلا يطاع في ذلك. الآن بعضهم ربما يريد أن يتخلص من زوجة ابنه أو من زوجته أو من كذا، لماذا تحتجب؟ لماذا ما تستمع أغاني هي متشددة؟ لماذا ما تقبل التلفاز في البيت؟ فالمهم اقتلبت الأمور، ما يأتيك يقول لك: أنا أمرت ولدي أن يطلق امرأته، فتقول لولده: طلقها، قد عمر بن الخطاب قال لولده: طلق ابن امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. ذاك عمر وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لعمر أن يأمره بطلاق امرأته وهي لا تستحق الطلاق. فإن عمر لما ابنه طلق امرأته في غير وقت طلاقها ذهب يشكو ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طلقها وهي حائض. قال: مره فليراجعها. الشاهد أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، فإن كان الأب يطلب من الولد أن يطلق ابنته من أجل يعني زوجته من أجل استقامتها من أجل دينها لا يطاع، وإن كان الأب يريد من الابن أن يطلق زوجته لما فيها من الخلق السيء. فإبراهيم عليه السلام لما قدم مكة ووجد امرأة إسماعيل قال: أين زوجك؟ قالت: خرج يصطاد. قال: كيف حالكم؟ قالت: سيء وكذا، جعلت تشكو. قال: إلا رجع فسلمي عليه ومريه أن يغير عتبة الباب. فلما رجع قال: هل جاء من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ على صورة كذا وكذا. قال: هل أوصى بشيء؟ قالت: نعم. قال: لي مريه فليغير عتبة الباب. قال: ذاك أبي وقد أوصاني أن أطلقك فالحقي بأهلك. ثم جاء المرة الثانية وجد امرأة على خلق حسن فسألها عن زوجها وعن حالهم، فحمدت الله وأثنت عليه. ثم قال: رجع إسماعيل عليه السلام فقال: هل جاء من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ على هيئة كذا وكذا. قال: وماذا قال؟ قال: يسلم عليك ويأمرك أن تثبت عتبة الباب. فقال: ذاك أبي وأنت عتبة الباب، قد أمرني بإمساكك، والحمد لله رب العالمين.